تداعيات الحرب على غزة التي كان يخشى منها الأمريكيون وهي امتداد هذه الحرب وانتشارها إلى حرب إقليمية كادت أمس أن تندلع، وعشنا ليلة أمس على أعصابنا أن هنالك أخبار صدرت متناقضة، ومنها أن الهجوم الإيراني على مواقع إسرائيلية بات وشيكا، وهم يعني الأمريكان سرّوا
هذا ردا على ضرب دمشق.
نعم، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق. فكانت أمس تصريحات تشي وكأن الحرب بعد ساعات، ليتضح لاحقا أن على الأقل تحليلنا أنها جزء من الحرب النفسية قبل ربما الحرب الفعلية. فأمس وقرأنا الكثير من التقارير تقول أن هنالك كانت محادثات حتى مفاوضات بين إيران من جهة والولايات المتحدة، كل دولة تطلب من الأخرى بعض المطالب، يعني لأن الدولتين لا يريدن تصعيدا كبيرا. كانت تطلب إيران أنها من الولايات المتحدة أن لا ترد ولا تتدخل إذا جرت ضربة إيرانية لإسرائيل، والولايات المتحدة في دورها أبلغت إيران، يعني هذا جزء من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى عمان أولا ثم إلى سوريا. فالولايات المتحدة طلبت من إيران أيضا حسب التقارير أن لا تقوم برد، وأمس هددت عبر مسؤول في أنها لن تسكت إذا تعرضت إسرائيل إلى ضربة ومستعدة هي للدفاع. هي تقول للدفاع ولن تسكت. فالآن أيضا جبهة لبنان
اليوم كمان اليوم في شركات طيران أوقفت رحلاتها إلى طهران
من إسطنبول إلى طهران، وشركة لوفتهانزا الألمانية وغيرها. لكن يتزامن ذلك للأسف مع بعض الظواهر الشاذة جدا إن كان في لبنان ولا أو في إيران. في لبنان بدأت منذ عدة أيام هجمة من قوى معادية للمقاومة لخلق مشاكل داخلية كي يعني تتخذ بعدا مذهبيا أو طائفيا وتشغل المقاومة في الداخل، وهذا أيضا حصل في إيران، يعني في ذروة الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وتوعد إيران بالرد، رأينا هجمات في بلوشستان فجأة مرتين يعني خلال 10 أيام. يعني تشعر بأن الأمور كلها الآن مهيئة إلى حرب. في نفس الوقت سمعنا وقرأنا تقارير إيرانية تفيد، يعني من أحد الأشخاص ربما الذين يعرفون بعض التفاصيل، قال أن وقف الحرب على غزة مفضل أو مقدم على الرد الإيراني. يعني هل تستطيع إيران أن تتنازل وبتسوية ما في هذه المفاوضات التي تجري لوقف الحرب على غزة، وخصوصا وقف الهجوم على رفح مثلا، مقابل تأجيل الرد؟ إيران لا تقول أنها تريد أن لا ترد، هي تقول تأجيل الرد. هذا بجزء المفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في عمان عبر عمان. يعني فالأمور الآن مختلطة بصراحة، لا نعرف. لكن كما بات معلوما أن إيران إذا الولايات المتحدة وإيران لا يريدون ردا يمكن، لكن لا يؤدي إلى انتشار حرب واسعة، لأن من دون شك إذا ضربت إيران وجهت ضربة إلى إسرائيل وإسرائيل ردت في داخل إيران ستتدحرج الحرب إلى حرب شاملة.
لكن وهنا بنفس الوقت
لا تقدر الولايات المتحدة متفرجة.
بنفس الوقت سيد جعفر، عدم رد إيران هو مؤذي جدا لإيران.
صحيح.
يعني إيران كم مرة صارت متعرضة لضربات؟
صحيح.
كم اغتيل من عناصرها، من قادتها،
صحيح.
من علمائها.
قلنا الحرب عدة مرات هنا أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل عنيفة. الحرب هي يعني تحقيق مطالب سياسية أو اقتصادية بطريقة عنيفة. فالحرب ليست مجرد للحرب، يعني ليس الدفاع عن موقف إيران، يعني كل عواطف أنها تقول يجب أن تتعرض إسرائيل إلى عقاب مقابل الضربات التي تقوم بها في إيران في سوريا. وأيضا نتذكر أن سوريا هي جزء أساسي، يعني المغيب من هذه المعركة. سوريا لا يكاد يمر يوم من دون أن تتعرض لاعتداء إسرائيلي. لماذا؟ يعني هذا يجدر السؤال. سوريا هي مغبونة في هذا الصراع مع العدو الإسرائيلي، منذ ليس فقط من 7 أكتوبر، منذ سنوات وهي تتعرض لضربات إسرائيلية، عدوان إسرائيلي على معروف، إما أسلحة أو ذخائر تأتي عبر إيران لدعم المقاومة في لبنان. فيجدر بنا فعلا أن على الأقل نعطي سوريا بعض بعض الكريدت.
هي الحقيقة مش سوريا، ليست سوريا هي المستهدفة، صحيح. إيران هي المستهدفة، الوجود الإيراني الإيران أو الترانزيت الإيراني عبر سوريا هو المستهدف.
منذ يعني شو 29 آذار الماضي تعرضت حلب، مدينة حلب، إلى قصف أدى إلى مقتل أو استشهاد 53 عسكري سوري. هذا وتزامن ذلك بعد ساعات بقصف من القوات ما يسمى المسلحين في حلب على نفس المنطقة. للأسف يعني ترى هذا التناقض. لا، إسرائيل سوريا تتعرض لاعتداءات، يعني مثلا مركز هنالك مركز دراسات وبحوث عسكرية دائما يقصف، هذا في سوريا. سوريا لأنها سمحت لتواجد بعض الحرس الثوري في الجولان، هنالك يعني ليس سرا ولا نذيع سرا أنه إقامة قواعد هناك في المنطقة، وهذا هو السبب القصف الإسرائيلي المتواصل على سوريا.
لكن أستاذ جعفر، موضوع سوريا، أولا صراحة بشار الأسد هو المسؤول الأول على الانهيار في سوريا، وهو رفضه لقبول مطالب إصلاحية بسيطة ظهرت في 2011، ثم تدخل إيران وتدخل الروس. الآن المواضيع تعقدت أكثر فأكثر، هناك مجموعة من الأسئلة تطرح ولا قد لا توجد لها إجابات. أولا، لماذا يقبل الروس وهم الذين يسيطرون على الأجواء الروسية أن تقصف السورية أن تقصف إسرائيل متى شاءت كيفما شاءت أينما شاءت؟ آخرها أو قبل الأخير كان القصف في حلب اللي تفضلت به، واللي هو يبعد مئات الكيلومترات على الكيان الإسرائيلي، بمعنى أن الطائرات الإسرائيلية لم تكن صواريخ، كانت طائرات الإسرائيلية كانت في الأجواء بعلم الروس. وهنا يطرح إشكال كبير جدا بالنسبة للروس ودورهم في سوريا، بمعنى أن الروس كادوا أن يخوضون حربا مع تركيا عندما أسقطت لهم طائرة كما تذكرون، واشتعلت وكادت تشتعل المنطقة، وقالوا أنهم لن يسمحوا لأي طائرة أجنبية أن تدخل الأراضي السورية، بينما يدخلها الصهاينة أكثر من 1000 قصف. أنا حتى قبل سنة كنت أظنها 200، حتى قرأتها في الإعلام الإسرائيلي وتأكدت منها في إعلام غربي آخر، أكثر من 1000 قصف إسرائيلي على سوريا منذ 2011. الآن إيران قصف القنصلية يختلف عن كل القصف الذي سبق، حقيقة أنها كانت تتلقى الضربات وكان مؤلما جدا للكثيرين. أنا أعرف حتى بعض الناس من أنصار إيران يعني يقولوا أنهم يعني أصبحوا ملطشة كما يقال بالدارجة، أنهم يقولون سنرد في الوقت المناسب ولا يردون أبدا،
أصبح يتندر بهم
المعارضون.
بالضبط، أصبحت وكأنها نكتة. أما في قضية القنصلية الآن قالوا أننا سنرد، والآن طبعا الخطاب عالي جدا. إشكال كبير، لو إيران لا تقوم برد مع كل ارتفاع الخطاب وتبرره بأنه كان يراد حل قضية غزة أو لا، القضية هنا قضية سيادة إيران، والقانون الدولي يعطيها الحق في الرد. بالمناسبة القوى الثلاثة الكبرى في الغربية في مجلس الأمن رفضت صدور بيان أو لو على الأقل لم تكن حاضرة فيه في لإدانة قصف، مع أنهم هنا تدمير للقانون الدولي.
طبعا
هو الاعتداء على القنصلية اعتداء على الدولة،
اعتداء على الدولة
وانتهاك للأراضي السورية، فهي انتهاك لسيادة الدولتين
مزدوج. إذن إيران في وضع حرج، وإذا لم ترد هذه المرة فستكون النكتة تصبح النكتة أكيدة ومؤكدة. وإذا ردت هي أيضا في وضع سيء، لأن هنا معضلة. إذا ردت، الولايات المتحدة قالت أن أي هجوم على إسرائيل سنعتبره هجوم علينا وسنرد. هل إيران قادرة على مواجهة الولايات المتحدة؟ قادر على مواجهة إسرائيل التي تملك أسلحة ضخمة جدا بما فيها النووي، هذه أيضا ننظر لها منها. لكن حقيقة هي معضلة، خاصة أن خطابات المسؤولين الإيرانيين منذ قصف القنصلية ارتفعت، وكانت كل مرة ترتفع أكثر، آخرها من المرشد الأعلى يوم العيد. بأنهم سيردون حتما وعن قريب. فإذا لم يردوا أعتقد أنها ستكون إيران شيء سيء.
أنا يعني الحقيقة إيران أنا باعتقادي أن هناك كثير من عدم الفهم أو الضبابية في محاولة فهم الموقف الإيراني. أحيانا أنا أستسهل أني أقول أن إيران عندها ملفات استراتيجية تريد المحافظة عليها وبأي ثمن، ومنه مثلا الملف النووي، منه مثلا ملف المقاومة في شمال لبنان، في جنوب لبنان، في سوريا. يعني هذه مسائل ملفات استراتيجية هي مستعدة لتلقي ضربات من أجل يعني المحافظة عليها، وأنه بأي نوع من الرد القوي الذي هو فعلا بمثابة رد سيعرض هذه الملفات للانهيار أو للضعف. هناك أيضا يعني شعور آخر أحيانا يرتادني، وهو أنه يعني إيران هل هي تعرف نفسها أنها هي أصلا هي غير قادرة، حتى مش أمريكا، إسرائيل نفسها مش قادرة على أن تدخل، يعني إذا دخلت في مواجهة مع إسرائيل فإنها لن تستطيع أن تقوم بتبعات مثل هذه المواجهة.
هي الصورة الآن يا أنس اللي ارتسمت في أذهان كثير من الناس لإيران أنها عاجزة عن القيام بفعل مباشر، وأنها تكتفي بالاعتماد على البروكسيز اللي هو
حزب الله
الجهات التي تعمل بالوكالة. يعني هم المسؤولون الإيرانيون سمحوا بتكريس هذه الصورة لأنه تكرر الأمر، يعني عندما يتكرر مرة وتلو الأخرى، يعني في عندك أنت معسكر كبير جدا في المنطقة مناهض لإيران، منتقد لإيران، له مآخذ على إيران، يستغل هذا فيكرس الصورة أكثر. الإيرانيون خاصة بعد ضربة القنصلية، وأنا معك، أصبح الوضع بالنسبة لهم محرج جدا، وهذا كلما تكرر يجرئ الإسرائيليين عليهم أكثر، يتجرؤون عليهم أكثر. يعني إيش خلاك إحنا نضرب زي ما إحنا عاوزين ولا حدا حاكي معنا؟
يعني هي بدون شك قبل أخ محمد الوضع محرج لإيران، إذا ردت مشكلة وإذا لم ترد مشكلة أكبر، فأيهما تختار؟ أنا أقول يعني ربما التبسيط لا يؤدي إلى النتيجة يمكن التي نراها المطلوبة من الناس. الناس تريد رد قوي، كل الناس تريد هيك رد قوي. هذا أعود وأقول أن الـ يعني السياسة ترسم واستراتيجية ترسم بعقل بارد وليس بردود أفعال أو كما يطلبه الجمهور أو يريده المعلقون أو المراقبون.
أيوة بس يعني ما يكونش مناقض للخطاب. المشكلة إنه الخطاب
الرد
مرتفع
جدا
بس ما فيش فعل.
أنا أعتقد أن الرد سيأتي رد، بس لكن حتى لو ما جاء الرد، عندما نقول الرد، شوف إيران منذ ما تأسست الجمهورية الإسلامية ب79 يعني أول رد قامت به خلينا نقول على تدخل الأمريكي السافر خلال والموقف من إسرائيل، أول رد كان تحويل السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطينية. ومنذ ذلك الوقت وإيران هي تعاني من عقوبات ومن حصار بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، وهي تعمل منذ ذلك الوقت على بناء قدراتها الداخلية مما نعرف جميعا ومما لا نعرفه، وأيضا والمعروف أيضا تدعم حركات المقاومة. في سبيل ذلك هي دفعت أثمانا كثيرة، يعني في سوريا كما شاهدنا ضحت بكثير من القادة في سبيل دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية. الكثير منهم يعني يقومون بأدوار لا نعرفها، يعني بدعم المقاومة في فلسطين. تعتبر إيران في رأيي، أنا أفهم هذا التفكير الإيراني كما قال الأخ أنس، أن هذا هو الرد الطبيعي الذي تقوم به في مواجهة ما تتعرض له من هجمات. يعني إيران تعرضت لهجمات في الداخل، نتذكر في 2010 و8 تعرضت إلى اغتيال علماء كثيرة، وتعرضت حتى المواقع النووية إلى ضربات، لكن المشكلة هناك لم تترك إسرائيل بصمة. كلنا نعرف أن إسرائيل وراها، لكن لم تترك بصمة مثل ما جرى في القنصلية الإيرانية في دمشق. هذا الفرق. الولايات المتحدة اغتالت وأعلنت بنفسها اغتيال قاسم سليماني، ورغم ذلك جاء الرد ليس بحجم الاغتيال. في رأيي هذا هو السبب، لأنها هي كما قلت أخ أنس لديها استراتيجية بعيدة المدى تبنيها ومستمرة بها، ولا تريد أن تفرط في هذه الأهداف الاستراتيجية مقابل بعض التضحيات التي تتعرض لها هنا وهناك.
أيوة، هذا الكلام كان ممكن يفهم لو ما كان الخطاب لهجته مرتفعة جدا وتهدد وتنذر وتتوعد ثم تضرب ثانية وتضرب ثالثة.
يعني الضرب الدائما هو أصلا يعبر، يعني أنا هكذا أفهم الموضوع، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا يعني يشي بأن العمل الذي تقوم به إيران بدون ما نراه ونلمسه هو مؤثر جدا، وإلا لما قامت إسرائيل والقوات الإسرائيلية بهذه الاعتداءات الدائمة على سوريا. يعني
هو حزب الله،
أقول هذا جزء
يعني
من الرد.
ما هو يعني ليس سرا أن حزب الله كل دعمه من إيران،
ليس
يعني
فقط
هذا معروف.
ليس فقط حزب الله، يعني المقاومة في
سوريا
فلسطين،
وعبر
المقاومة
سوريا
الفلسطينية، يعني ليس أيضا خافيا أن معظم الذي نراه نحن ورأيناه هو بدعم من الجمهورية الإسلامية في إيران.
على ذكر المقاومة هذه اللي اغتلوه في لبنان قبل يومين أو ثلاثة، يعني اتهم بأنه كان ينقل أموالا من إيران إلى المقاومة الفلسطينية
في فلسطين في غزة،
في فلسطين، وجاء هذا الاغتيال اللي جاء بعد اغتيال آخر اللي هو لأحد مسؤولي القوات اللبنانية لجعجع،
نعم،
واللي أحدثت قلق رهيب داخل،
يعني قضية سرقة، واضح كانت قضية سرقة، لكن القوات اللبنانية سرقت
ربطتها
سيارة.
أنها
القوات اللبنانية تريد أن تستغل، كما قلت في البداية، يستغلون أي مشكل صغير أو أي خطأ أو أي جريمة جنائية لتصعيد الجو ضد المقاومة خدمة للعدو الصهيوني.
نصر الله قال أنهم يريدون حربا أهلية،
نعم،
يعني بهذا
يعني
العبارة
يعني. ومتى الآن في عز الحرب على غزة وعز يعني المقاومة كل جهودها الآن لدعم ومساندة الإخوان في غزة عبر فتح جبهة جنوب لبنان. ف يعني أقول أن الرد هو كلمة الرد، هل تعني الرد دائما هي الرد العسكري؟
لا، الإشكال
إيران
الإشكال
هي تقوم في رد منذ زمن طويل الآن. نعم، أنا أقول لأن المرشد هو نفسه أعلن الرد في خطبة العيد، لذلك أرجح أن تكون هنالك ردا ما.
بس الآن في معلومات استخباراتية، يبدو في معلومات،
نعم،
استخباراتية،
نعم،
إنه في شيء يطبخ.
التقارير عادة جزء منها يعني لا نعرف أنها تفاصيل، لكن كما خلال التجارب الماضية كثير من التقارير تكون تهدف إما إلى حرب نفسية، إما إلى التضليل، وأما إلى يعني أهداف أخرى غير لا تكون يعني تقول واقع الحال كما هو. يعني التقارير لا نأخذها على عواهنها، ربما هناك حرب تضليل، بالحروب العسكرية تسبقها حرب معنوية، حرب نفسية، حرب تضليل، حرب معلومات إلى آخره.
لا، بس هو غالبا في الغرب لما تصدر تقارير كهذه بيكون لها أصل. يعني تذكروا أنتوا لما الأمريكان حذروا من شيء سيحدث في روسيا وحدث ثاني يوم يعني أو ثالث يعني
بعد أيام،
نعم، بعد أيام قليلة،
نعم.
فيعني أن شركات طيران مثل تركيا واللوفتانزا توقف رحلاتها إلى طهران، هذا دليل على أنه في إشارات،
نعم،
حقيقية،
نعم،
أنه في،
نعم،
في شيء يجري.
ذكرنا بروسيا
في رد، يعني غالبا مزلت الحرب بالوكالة، وفي المناطق اللي إيران وسعت فيها من نفوذ آخر، لكن إذا في منطقة قد تكون جديرة بالاهتمام وما حصل فيها من قبل هتكون البحر الأحمر، ومش فقط في الجانب بتاع الضفة في باب المندب من ناحية اليمن، لا، جيبوتي وجايز حتى إثيوبيا وإريتريا، لأنه في حديث خافت عن اتصالات بين الإيرانيين وبين ودية هتكون هي مواجهة غير مباشرة بين إيران والإمارات، لأنه الآن إثيوبيا من الداخل تغلي الآن، فدية إذا حصل في يعني مد بالسلاح على الأقل مختلف، إنه إثيوبيا فيها كثير من الجبهات المختلفة الآن بدأت تلتهب ضد حكم أبي أحمد، وأبي أحمد هو متحالف مع الإمارات، هذه قد تعمل يعني تغيير كبير جدا من ناحية الأمن الخاص بالبحر الأحمر وأمن الخليج نفسه.
لكن هل 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 بالفعل تستطيع إيران أن تدخل في خصومة شديدة مع الإمارات؟ ونحن نعرف أن الإمارات هي أكبر تاجر مع إيران، هي أكبر.
لا لمدى، شوف أنا شخصيا قناعتي يعني دائما بقول إنه السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة تشغل أفضل سياسة في التلاعب بالبيضة والحجر، يعني رغم إنها بتتلقى الضربات لكن ما بتكسر البيضة ولا هي بتلقي بالحجر أكثر من يعني مقاسبة بعقلية البزار، عقلية التاجر. ففي شد وجذب، وفي النهاية لأنه بتتكي على تجربة أقدم من الجمهورية الإسلامية نفسها.
يعني المارشون دي تابي كما يسمى في الثقافة الفرنسية طبعا يقول لك تاجر الزرابي. يعني على ذكر هذه النقطتين، وذكرنا أيضا دكتور عزام بروسيا روسيا وقضية العملية التي حدثت فيها، وأن الأمريكان كانوا أخبروهم. الآن روسيا في هذه النقطة بالذات تتهم الغرب كما تعرفون، تهمت أوكرانيا وقالوا أنه داعش، وهذه مهمة جدا. عشنا على سنوات طويلة أن داعش هذا غول إسلامي، وهذا هو التنظير الإسلامي والإيديولوجية إيديولوجية الظلام، وأن هؤلاء متطرفون، وأن هذا يوجد في عقيدتهم وفي قرآنهم إلى آخره. الروس الآن يقولون قد يكون منفذ هؤلاء، قالوا وإن كان عندنا شكوك، لأن حتى لما وجدوهم البعض وجدوا أنه كان يسكر وبعضهم، لكن يتهمون أوكرانيا وقالوا أن وراء أوكرانيا أمريكا وفرنسا بشكل أساسي. الفرنسيين استغلوا الفرصة وخرج رئيس الوزراء ليقول لدينا ألعاب أولمبية وأننا رفعنا حالة التأهب، لكن الضربات الروسية جاءت لفرنسا في أفريقيا وهي تتواصل الآن، إلى درجة أن قبل 3 أيام قتل موريتانيين قتلوا في داخل أراضي موريتانيا من طرف فاغنر اللي هي في مالي، فقتلوا نساء في موريتانيا ثم اعتدوا على أجهزة أمنية، ثم الوضع متوتر جدا ما بين موريتانيا.
هذول إيش دخلهم في فرنسا الناس؟
لأن الروس فاغنر هناك، وفاغنر ترتكب في جرائم كبيرة جدا، والطغمة العسكرية في مالي مدعومة بالإمارات. باش نرجع للإمارات أيضا، الإمارات مولت وتمول هذه، وقعت 3 انقلابات، انقلاب في مالي وانقلاب في بوركينا فاسو ثم انقلاب في النيجر. الانقلابات الثلاثة يتضح الآن مع الأيام أن تمويل إيراني وتخطيط إلى حد ما روسي، والروس لديهم استراتيجية إخراج فرنسا من هذه المنطقة، الإمارات لديها استراتيجية نشر الفوضى في كل مكان، فحيث توجد الفوضى توجد فرصة لنهب هذه المناطق. طبعا نحن نعرف ما يحدث في السودان، بالمناسبة بعد 3 أيام أو 4 أيام تمر الذكرى الأولى المأساوية لحرب الجنرالات في السودان. إيران في اعتقادي، باش نرجع للنقطة هذه، أنا أميل إلى أنهم قد يقومون بقصف سفن إسرائيلية في البحار، سواء في البحر العرب أو الأحمر أو حتى البحار البعيدة. يعني
بأنفسهم ولا من طريق وكلائهم؟
أعتقد بأنفسهم هذه المرة، ليقولون ضربوا لنا قنصلية اللي هي مركزنا، فالسفينة أيضا تعتبر، خاصة إذا كانت تحمل العلم الإسرائيلي، فتعتبر أراضي إسرائيلية. يعني هي طبعا حسب العلم، هناك سفن إسرائيلية كثيرة جدا لا تحمل العلم الإسرائيلي، فأعتقد أنهم سيقومون ربما الرد على السفن.